الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حفظكم الله ونفع المسلمين بعلومكم، آمين. الفصل التاسع: التفسير الإشاري. شروط التفسير الإشاري: لما كان التفسير الإشاري إثارة لمعاني كتاب الله تعالى، كان لا بد له من معيار ينضبط به حتى يتميز عن عبث المتلاعبين بالقرآن تحت ستار اسم باطن القرآن، وهم لا يفسرون القرآن على الحقيقة، بل يتلاعبون لهدم الشريعة باسم الشريعة. والمعيار الذي ينضبط به التفسير الإشاري ليكون مقبولا هو الشروط الآتية: أولا، أن يكون له شاهد شرعي يؤيده من غير معارض، وذلك لأنه إن لم يكن للتفسير الإشاري شاهد في محل آخر، أو كان له شاهد لكن له معارض، صار دعوى تدعى على القرآن من غير دليل، والدعوى التي لا دليل عليها مرفوضة باتفاق العلماء. ثانيا، أن يصح التفسير الإشاري على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب، وذلك ضرورة كون القرآن عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا، ولو كان له فهم لا يقتضيه كلام العرب لم يوصف بكونه عربيا، بل يدخل قائله تحت وعيد من قال في كتاب الله بغير علم. ثالثا، ألا يكون له معارض شرعي ولا عقلي لما علم مما سبق. رابعا، ألا يدعى أن التفسير الإشاري هو المراد وحده دون الظاهر، بل لا بد أن نعترف بالمعنى الظاهر أولا، إذ لا يطمع في الوصول إلى الإشارة قبل إحكام فهم العبارة. ومن ادعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر فهو كمن ادعى البلوغ إلى صدر البيت قبل أن يجاوز الباب.
والتفسير الباطني، الباطنيون منافقون لزعم الإيمان والإسلام ويبطنون الإلحاد، يقولون مظهرية التعظيم كما القرآن، القرآن عظيم 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 فوقا من التدرك والعقول، حتى المكيدة الخبيثة يقول عن هذا إنما يفهم بطريق الباطن، لأنه كلام الله وهو عظيم أعظم كلام الناس. بهذا الستار هدم الشريعة وحال معاني آياتها عن مرادها الذي أجمعت عليه الأمة في قديم الزمان وحديثه. ولازم لك عن ذلك اشتراط والموافقة والبناء على التفسير الأصلي الذي يدل عليه كلام العرب وأصول التفسير، هذا شرط مهم في التفسير الإشاري. نعم تفضل.
قلتم أدام الله نفعكم في المسلمين
وإياكم.
آمين. ومن أمثلة ما اختل فيه بعض هذه الشروط كمن فسر قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فقال معناه من ذل من الذل، إشارة إلى النفس يشفى من الشفاء عو أمر من الوعي.
هذا تفسير لعب، قولوا هذا تفسير لعب بالنص، تحت ستار تركية النفس وتهذيبه إلى آخر ما هنالك من الادعاءات. تهذيب النفس يكون به جاء به نص القرآن وسنة رسول الله لا بالعبث به. كمل.
ومن أمثلة ما وقفنا عليه في هذا العصر في أملية خاصة طبعت في كتاب وإذا فيه تفسير سورة العاديات هكذا، والعاديات الريح تجري مستمرة، ضبحا صوتها أثناء جريها، فالموريات الغيوم، قدحا تحتك بعضها بل تحتك ببعضها فينشأ عن ذلك البرق، فالمغيرات المغيثة بالمطر، صبحا تغيثكم غياثا ظاهرا كالصبح، وهكذا إلى آخر السورة من عجاب التحريف.
الكتاب هذا موجود الآن في المعرض على ما بلغني، المعرض يضم أشتات وأشكال وألوان متناقضات عجائب وغرائب، فنحن نقول لطالب العلم لا تقرأ، أقرأ وميز وأحكم، أحكم وضعك بالقواعد. هذه شروط تفسير إشاري وضعناها وهي شروط متفق عليها عند علماء الصوفية لهم أهل العلم ولا شأن لنا بغيره. تفضل.
قلتم وهذا تحريف مخالف لصريح اللغة ومصادم لاتفاق المفسرين أن العاديات هي الخيل المسرعة تضبح ضبحا، وهو اسم صوت الخيل وهي تسرع، فتصدم حوافرها الأرض فتقدح الشرر، قدحا فتغير صبحا تشن الهجوم على العدو صبحا بل صباحا. هذا هو الصواب في تفسير السورة، وليس ذلك التفسير الذي نقلناه سابقا من الصواب بسبيل بل وليس ذلك التفسير الذي نقلناه سابقا من الصواب بسبيل وإنما هو تمزيق للنص وعبث به.
وصلحه صاحب عارف عارف بإيش بقى حسبنا الله نعم الوكيل. المشكلة مشكلة العوام وأتباع هذا النوع من الناس غالبا يكونوا مثقفين جامعيين وفوق الجامعة يعني، لكن لما حرموا أخذ العلم عن أهل العلم عوقبوا بأن يسمعوا هذا التحريف والتبديل عبث في كتاب الله عز وجل. تفضل.
وقد ظهر حديثا بعض الأدعياء وراح يتلاعب بالقرآن حتى توصل إلى معان مسفة يستحيى منها.
مستحيى منها.
فكشف العلماء دجله وحذروا منه. وقال بعضهم في الآية الخاتمة لسورة العنكبوت: وإن الله لمع المحسنين، أي أضاء المحسنين، وإنما هي لام التوكيد ومع الظرفية، فانظر أن ذهب عن النص.
في شيء تقول صحيح ذكره في تفسير إن خلقناه من طين لازب، قسم الكلمة إلى القسمين، كلمة لازب بالعامية الشامية. فعلم دجله فورا ما طول كثير. كان شيخنا شيخ ابن سراج رحمه الله يقصده كثير من الناس الزيارة، فكان لا يستقبل إلا من يثق به علما ودينا، ومن ذلك واحد كان متسترا بالسنة ومحاربة البدع من العيش والسنة والجماعة يعني، وجاء إلى حلاف كان مفلم في دمشق في جامع الأطاط اسمه جاهز وجامع الأطاط في غارة طلاب علم، وكان متسترا بمذهب باطني خبيث. جاء إلى حلاف دعا له محدث وحرص على مقابلة الشيخ. الشيخ لم يستمع إليه. بعض أحباب الشيخ قالوا: ليش الشيخ ما استبعد ضيف ومحدث والشيخ من حفاظ الحديث؟ ثم ظهرت منه البدع والضلالات وانحرافات الشريعة اللي هو الحبشي. وعلى سبحانه تعالى ذكرني هذا الموقف الإمام أحمد الحنبل من داود الظاهر أراد أن يزور الإمام أحمد فأبى أن يستقبله، ثم ظهر بعد ذلك له انحرافات في الفقه والتفسير.
قلتم من أهم كتب التفسير الإشاري أولا تفسير القرآن العظيم للتستري، وهو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التستري، والمولود بتستر سنة 200، وكان من كبار العلماء العارفين أهل الورع والكرامات، أقام بالبصرة وتوفي بها سنة 73، وتفسيره هذا جزء واحد يظهر أنه قطعة من مجموعة أخذت من كلامه، ونجده في الجملة متمشيا مع الشروط السابقة، وأنه يعنى بتزكية النفوس وتطهير القلوب والتحلي بالفضائل، مما يدل عليه القرآن بطريق العبارة أو الإشارة. ومن أمثلة ذلك قوله في سورة الصافات: وفديناه بذبح عظيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أحب ولده بطبع البشرية تداركه من الله فضله وعصمته حتى أمره بذبحه، إذ لم يكن المراد منه تحصيل الذبح، وإنما كان المقصود تخليص السر من حب غيره بأبلغ الأسباب. فلما خلص السر له ورجع عن عادة الطبع فداه بذبح عظيم.
هذا تفسير الشرعي ولبيان حكمة الأمر بالذبح.
الحكمة.
شايفين كيف تفسير الشرعي منضبط؟ نعم، تفضل.
الثاني قلتم رضي الله عنكم وعنا بكم وعنا معكم. الثانيا لطائف الإشارات للقشيري الإمام أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن القشيري زين الإسلام المولود سنة 376 وهو عربي نسب من قبيلة قشير، كان علامة في علوم عصره وتوجه بعد إتقانها إلى التصوف بتلمذته على أبي علي الحسن الدقاق، وكان الدقاق إمام عصره فارها في العلم جنيدي الطريقة، فجمع القشيري العلوم العقلية والنقلية والصوفية وراح يمزج بينها بما لا يعارض بينها، وألف كتبا كثيرة وكانت له كرامات ظاهرة، وتوفي سنة 465. وامتاد هذا التفسير بأنه تفسير إشاري كامل للقرآن الكريم، وأن صاحبه سار على خطة واضحة بينها على خطة واضحة بل بينها في مطلع كتابه، وهي خطة تتمشى مع شروط التفسير الإشاري وأحيانا كثيرة مع التفسير الظاهري نفسه، وهو مطبوع في 3 مجلدات كبار.
ومن أمثلة ذلك قوله جل ذكره إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قال القشيري الإسلام هو الإخلاص وهو الاستسلام، وحقيقته الخروج عن أحوال البشرية بالكلية من منازعات الاختيار ومعارضات النفس. قال أسلمت لرب العالمين، قابلت الأمر بالسمع والطاعة، واعتنقت الحكم على حسب الاستطاعة، ولم يدخر شيئا من ماله وبدنه وولده، وحين أمر الولد قصد الذبح وحين أمر بذبح الولد قصد الذبح، وحين قال له خله من الأسر عمل ما أمر به، فلم يكن له في الحالين اختيار ولا تدبير. ويقال إن قوله أسلمت ليس بدعوى من قبله، لأن حقيقة الإسلام إنما هي التبري من الحول والقوة، فإذا قال أسلمت فكأنه قال أقمني فيما كلفتني وحقق مني ما به أمرتني، فهو أحال الأمر عليه لا لإظهار معنى أو ضمان شيء من قبل نفسه. ويقال أمره بأن يستأثر بمطالبات القدرة، فإن من حل في الخلة محله يحل به لا محالة ما حل به، إلى آخر ما ذكره من فوائد قيمة.
فوائد يشمله القشيري بقوله وقال، يشرح الآية ثم يأتي بفوائد تستحبها بكلمة يقال كذا ويقال كذا، فاحفظوا هذه الطريقة، إذا اقتنيتم الكتاب تدركون معنى هذا الأسلوب. ويقال أي ويستفاد، ويقال مرة ثانية يستفاد من الآية كذا وكذا. نعم.
وعند قوله جل ذكره هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، يقول القشيري
بسم الله الرحمن الرحيم. وقلتم حفظكم الله ونفعنا وإياكم بعلومكم الدارين. وعند قوله جل ذكره هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، يقول القشيري أي هذا القرآن فيه ذكر مكان وذكر الأنبياء والقصص، أو يقال إنه شرف لك لأنه معجزة تدل على صدقك، وإن للذين يتقون المعاصي لحسن المنقلب.
هذا تفسير ظاهري، تفسير ظاهر منهجي ليس إشاريا. كمل.
جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، أي إذا جاءوها لا يلحقهم ظل الحجاب ولا كلفة الاستئذان، تستقبلهم الملائكة بالترحاب والتبجيل متكئين فيها على أرائكهم يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب على ما يشتهون وعندهم حور عين قاصرات الطرف عن غير أزواجهن أتراب لذات مستويات في الحسن والجمال والشكل.
هذا تفسير لذات أتراب معناها لذات إيش لذات مستويات متشابهات يعني في الحسن والجمال والشكل وهذا يجدهن جمالا وحلاوة. ننتقل الآن إلى التفسير الفقهي. التفسير الفقهي تفسير عميق ودقيق لأنه ليس يقف عند فهم الآية واستنباط ظاهري منها بل يغوص في أعماقها يستنبط دلالة القرآن على الأحكام التكليفية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها وبينها في سنته الشريفة عليه الصلاة والسلام كما فسر غير ذلك من علوم جاء بها كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك أفردت مادة آيات الأحكام أو تفسير آيات الأحكام بمقررات في الجامعات في كليات الشريعة لكي ينال هذا اللون من التفسير مكانته. لكن الأصل على الكتب المؤلفة في التفسير في آيات الأحكام أنه غلب عليه الفقه حتى يكاد التفسير يعدم. لذلك عنيت في كتاباتي لطلاب كلية الشريعة في دمشق بأن أوفي آيات الأحكام حقها من التفسير كتفسير منهجي وتحليلي دقيق ثم أتوانى أيضا بالاستنباط والأحكام فجاء التفسير لي بهذا شكل كاملا وأرجو أن أدعو الله لنا أن يوفقني لإكمال هذا المشروع ليقبل كتابا كاملا في تفسير آيات الأحكام إن شاء الله تعالى فضلا منه وإحسانا وتوفيقا كما كرمنا بكتاب إعلام الأنام شرح بلوغ المرام. اللهم لك الفضل ومنك الفضل زدنا من فضلك العظيم والحاضرين أجمعين. تفضل.
قلتم حفظكم الله الفصل العاشر التفسير الفقهي. تعريف التفسير الفقهي ونشأته. التفسير الفقهي هو التفسير الذي يعنى فيه بدراسة آيات الأحكام وبيان كيفية استنباط الأحكام منها. وهذا التفسير بهذه الصفة يتميز بمزيد من دقة الفهم وعمق الاستنباط ويسمح بإعمال الذهن في المناقشة والموازنة بين الآراء أكثر من غيره مما يجعل له أهمية أكبر ويلزم بالاعتناء به أكثر. ويرجع ابتداء هذا التفسير إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد فسر الصحابة كثيرا من آيات القرآن وبين لهم أحكامه بأنواع البيانات
القولية والفعلية والتقريرية.
نعم.
بيانات القولية والفعلية والتقريرية.
ثم جاء الصحابة وراحوا يعالجون ما يجد لهم من الأمور وكانوا يبحثون أولا في كتاب الله تعالى ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يجتهدون. فكان من المتوقع أن تختلف اجتهاداتهم في فهم بعض الآيات واستنباط الأحكام منها. ومن أمثلة ذلك اختلافهم في عدة المطلقة هل تحسب بالحيض أو بالأطهار. فذهب عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود إلى أنها الحيض وذهب عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت والسيدة عائشة إلى أنها الأطهار. والسبب في ذلك أن القروء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء تحتمل في لغة العرب أن تفسر بالحيض وبالأطهار. فالتمس كل فريق قرينة رجح بها ما ذهب إليه وكان الصحابة رضي الله عنهم متجردين لطلب الحق لا يحيدون عنه، وربما تناظروا، فإن اقتنع الواحد برأي الآخر أخذ به، وإلا عذر كل واحد أخاه في اجتهاده ووسع له فيه.
مولى المبتدع.
نعم.
الآن بقول من الاجتهاد والمخالف هو المبتدع. ليش بقى؟ إذا أنت خالفت الناس مالك مبتدع، وغيرك إذا خالفك مبتدع. التحكم صار مسألة دعوة الاجتهاد كمذهبية جديدة وفرقة جديدة في الإسلام. حسبنا الله، اللهم أصلح شأننا كله وإخواننا أجمعين يا رب العالمين. انتقل أشهر ما ألف في التفسير الفقهي.
أشهر ما ألف في التفسير الفقهي.
أولا
أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص مؤلف الكتاب. طريقة المؤلف. طريقة المؤلف فيه. هذا التفسير هو أول تفسير فقهي مطبوع، وأهم كتب التفسير الفقهي، لما فيه من عمق الاستنباط وفنون الاستدلالات، وقد شمل آيات الأحكام كلها على ترتيبها في المصحف.
آيات الأحكام كلها.
نعم. وقد شمل آيات الأحكام كلها على ترتيبها في المصحف، لكنه مع ذلك مبوب على مثال ترتيب كتب الفقه، يضع لكل آية أو آيات عنوانا يدل على مضمون المسائل التي تستنبط منها أو تتفرع عليها، فكان بذلك أسبق من العصريين في اتباع هذه الطريقة. ومن مزايا هذا التفسير أنه لا يقتصر على ذكر الأحكام التي تستنبط من الآيات، بل يستطرد إلى تفريع مسائل تتفرع منها، ويذكر فيها خلافيات بين الأئمة والأدلة بتوسع كثير. ويعتني الإمام الجصاص في كل مسائل كتابه بتأييد مذهب الحنفية، بأن يبين وجه استدلالهم بالآية أو يدفع استدلال المخالفين بآية احتجوا بها على الحنفية.
ومن الأمثلة تفسيره لقوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، فقد فسر آتوا بمعنى أعطوا، واليتامى بما بعد البلوغ مجازا باعتبار ما كان. وفائدة المجاز الإشارة إلى الإسراع بدفع ما لهم إليهم، حتى كأن اسم اليتم لم يزل عنهم، لأنه لا يسمى يتيما بعد البلوغ، وهذا ظاهر لا تكلف فيه.
إلى هنا ماشي التفسير مع الجمهور، ثم يأتي تخطيط مذهب الحنفية. كمل.
ثم فرع على هذا التفسير وجوب دفع مال اليتيم إليه إذا بلغ 25 سنة، أخذا من قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. لأن الآية الأولى لم تشترط إيناس الرشد لإيتاء المال إلى اليتيم، فجعلها فيما إذا بلغ 25 سنة، والثانية اشترطته فجعلها فيما دون ذلك، لانعقاد الإجماع على أن لا يدفع له المال قبل 25، يعني ولا إجماع بعد ذلك، فاستعمل الآية فيه، وهو مذهب الحنفية. وهو استدلال بعيد كتفسير للآية، وإن كان يمكن أن يقال إن هذا السن مظنة بلوغ الرشد، فيعامل معاملة تحققه دفعا لطمع الأوصياء في مال اليتيم.
على طريقة الجمهور لا يعطى اليتيم ماله حتى يؤنس من الرشد ولو صار من 60 سنة.
نعم.
في ضوء فساد العصر والأزمنة المتأخرة وطبعا الأوصياء في أموال الأيتام قد يكون ملايين ملايين، تركات في منها مبالغ ضخمة جدا تغري بالمماطلة والاستفادة منها، فعلى طريقتها يظن الوصي الدائم الذي يتمسك فيه ولا يحسن ويهمله إلى ما لا نهاية. فلذلك الحنفية قال إذا بلغ 25 سنة يتسعد به ماله، لأنه مظنة بلوغ الرشد. والجصاص فسر لي بهذا، لكن أنا قلت كتفسير متكلف، كتخريج فقهي شيء ثاني. تفضل.
وربما شدد الجصاص الهجوم على مخالفي الحنفية من الأئمة، وكانت أجواء المنافسات والمناظرات تهيئ لذلك، خصوصا في بغداد، مما ينبهنا إلى أن لا نتأثر في عصرنا بمثل هذه المؤثرات، وقد كثرت، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
صار كل واحد يختار له فكرة جعلها هي ركن الإسلام، ومن قال بها فهو مهتدي، ومن لم يقل بها فهو مبتدع أو زائر أو مخالف، إلى آخر الألقاب التي توزع على الناس. ما هكذا السلف قالوا، كما قلت، إن اقتنع أحدهم برأي الآخر أخذ به، وإلا عزره وعزر كل من صاحبه. اللهم أعقنا بالسلف.
آمين.
يعني إذا كان لا من الأربعة ما سلف من سلف، يا أبو حنيفة تابعي، ومالك تابع تابعي، والشافعي تلميذ مالك، وأحمد تلميذ الشافعي، هؤلاء ما كانوا سلف من السلف. فهمونا يا جماعة، اللهم اهدنا في من هذا، اهدنا الصواب والسداد، اجعل في قلوب المسلمين التحاب والتوان والتراحم يا رب العالمين. اللهم امين. تفضل.
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فسر جمهور المفسرين ألا تعولوا ألا تميلوا إلى إحدى الزوجات، وفسرها الشافعي بأن لا تكثر عيالكم، فشنع الجصاص تبعا للمبرد على الشافعي هذا التفسير بأنه يخالف اللغة، لأنه لو كان هذا هو المراد لقال ألا تعيلوا، وشدد في التشنيع مما لا ينبغي أن يصدر عن مثله. والحاصل أن هذا التفسير على من تقدناه به فإنه تفسير جليل وعميق ومفيد جدا لطالب العلم في تعميق ملكة التفقه في كتاب الله تعالى.
نعم، نزهت كتابي عن أمور كلام الجصاص بحرفي في حق الشافعي، لأنه قال الشافعي أنه ما بيفهم في اللغة. لا حول، وعنده ممن يحتج بكلامه في اللغة. يعني الشافعي إذا قال عبارة وسويت أنه قالها حرفيا تثبت في قواعد اللغة العربية.
نعم، في زمان الاحتجاج.
قال كيف؟ فكيف يقول هذا؟ هي جو المناظرات والمناقشات صار بين المذاهب في بغداد في تلك الفترة جرى إلى هذه التعصبات، والآن في ناس يثيرون التعصب أيضا بتكلفهم وتوحلهم. فلذلك قلت درست طلابي ألا يقعوا في هذا الذي وقع فيه بعض من سبقنا، سمحنا الله وإياهم ورحمنا وإياهم وأنفعنا بعلمهم وجنبنا مزالقهم. اللهم آمين. تفضل.
ثانيا، الجامع لأحكام القرآن للإمام لأبي عبد الله القرطبي. طريقة هذا التفسير، اسم هذا التفسير هو الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآي الفرقان، واشتهر بتفسير القرطبي، وهو من أجل كتب التفسير وأعظمها نفعا. بيّن مؤلفه في مقدمته طريقته فيه وتتلخص طريقته، بل بيّن مؤلفه في مقدمته طريقته فيه وتتلخص بما يلي: العناية بالرواية وتخريج الأحاديث، وبيان جوانب اللغة والإعراب، وذكر القراءات، وبيان الناسخ والمنسوخ، وإسقاط القصص والتواريخ، والتعويض عنها بالأحكام المستنبطة،
وذكر أدلة الأئمة، ثم الإدلاء برأيه بغاية الهدوء والموضعية.
رحمه الله. نعم. هذا القرطبي كان أهل الولاية العجيبة، وهذا بذكره وتفسيره هو لأحكام القرآن، قال غني بالتفسير الإشاري. انتبهوا أنتم الآن فقرة، انتبهوا له كيف يدخل التفسير الإشاري في نور التفسير بإحكام ودقة حتى لا تشعر بأنه إشارية أو صوفية. والعجيب أنه جاء إلى مصر للأندلس الإسكندرية إلى القاهرة، وهما مجامع العلماء والمحافل العلمية، وإذا به يذهب إلى مولية القصيب في الصعيد، حيث هناك قمة العلم والعلماء ومنطقة طلاب العلم، فأحيا الله في تلك المنطقة. فهذا يدل على أن له روحانية خاصة يتوجه بها.
ويمتاز هذا التفسير بمزايا هامة، منها وضوح عبارته وسهولته، ومنها حسن ترتيبه، فهو يقسم الأفكار ويجعل كل فكرة مسألة، ويصدر تفسير الآية بهذه العبارة، قوله تعالى كذا فيه 17 مسألة مثلا، المسألة الأولى، وهكذا، مما يساعد القارئ على ترتيب أفكاره وحسن الفهم. ومنها اعتناؤه بعلوم اللغة في دلالة الكلمة واشتقاقها ووجوه الإعراب وفائدتها في المعنى. ومنها أنه عني بالاستنباط من كل القرآن، فاستنبط أحكاما من آيات ليست مما يريده أصحاب تفسير أحكام القرآن. ومن أمثلة طريقته في الجانب الفقهي الذي نتكلم عنه هنا، قوله تعالى في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم، قال رحمه الله تعالى
قلتم حفظكم الله تعالى ونفع بكم. ومن أمثلة طريقته في الجانب الفقهي الذي نتكلم عنه هنا، قوله تعالى في آيات الوضوء فاغسلوا وجوهكم، قال رحمه الله تعالى ولا بد في غسل الوجه من نقل الماء إليه وإمرار اليد عليه، وهذه حقيقة الغسل عندنا وقد بيناه في النساء. وقال غيرنا إنما عليه إجراء الماء وليس عليه دلك بيده. ولا شك أنه إذا انغمس الرجل في الماء وغمس وجهه أو يده ولم يدلك يقال غسل وجهه ويده. ومعلوم أنه لا يعتبر في ذلك غير حصول الاسم، فإذا حصل كفى. فقد رجح مذهب غير المالكية.
الاسم تحصيل الاسم يعني ما يسمى غسل هذا الاسم، فبل ابتلاء مرور الماء على الوجه واليد يسمى غسلا ولا لا؟ في اللغة يسمى غسلا. فإذا حصل المطلوب فلا يكون الدلك واجبا. كمل.
فقد رجح مذهب غير المالكية أنه لا يجب الدلك في الغسل، واستدل بأن الغمس في الماء يسمى غسلا، وبالتالي فإن المطلوب حصول ما يسمى غسلا، وهو معنى قوله لا يعتبر في ذلك غير حصول الاسم، أي لا يجب إلا حصول ما يسمى في اللغة غسلا، فإذا حصل أي ما يسمى غسلا كفى لأداء الواجب، وهو إنصاف واضح واعتماد دقيق على أصول فن التفسير وتطبيقها. ولاعتناء القرطبي بالاستنباط نجده يلتفت لفوائد لا يذكرها غيره، ومن ذلك قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. قال القرطبي في الآية دليل على أنه أي المهر في مقابلة البضع، لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرا، وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو بدم المرأة أو منفعة البضع أو الحل، أي حل الاستمتاع، ثلاثة أقوال، والظاهر المجموع فإن العقد يقتضي كل ذلك. ومن غاية إنصاف القرطبي وسموه رفضه النيل من أئمة الإسلام وإن وقع ذلك من بعض أعلام مذهبه مما يعطي أهل العلم درسا في ذلك.
العربي له شغلات، قضى بقر العربي له صحبات شوي حماس، اندفاع تأييد الميزان الملكية، ما يجعله يهود من الآخرين. القرطبي بعده ونقل عنه كثيرا، وعزو الصريح رحمه الله، لكن جرد كتابه من عصر التعصبات ابن العربي ورحم الله الجميع.
وهكذا جاء تفسير الجامع لأحكام القرآن جامعا كاسمه لفنون اللغة والعلوم التي يحتاج إليها المفسر، مسبوكة بأسلوب واضح وترتيب جميل وتقسيم ميسر، مما جعل هذا التفسير من أجل كتب التفسير وأعظمها نفعا وأكثرها تداولا في هذا العصر.
في تاريخ الحاشية تحت إقراءه
قلتم حفظكم الله تعالى في الهامش: لكن قوله إن المهر في مقابلة البضع غير مسلم، لأن الاستمتاع مشترك بين الزوجين، وسمي المهر أجرا لتأكيد لزومه، وإلا فهو عطية مبتدأة للمرأة. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عطية مبتدأة، أي عطية مبتدأة، أي عطية مبتدأة ليست في مقابل شيء.
الفصل الرابع: تفسير القرن في العصر الحديث. في مطار القرن الرابع عشر الهجري الذي قبل هذا القرن الذي صار في ثلثه وفي الألف تمام القرن السادس التاسع عشر ومطار القرن العشرين، حصل احتكاك عسكري شديد بين الغرب والشرق الإسلامي، واحتلت معظم بلاد الإسلام، فأدى ذلك إلى أن تثار إشكالات. رأى المستعمرون أن وجودهم العسكري لا ينفع إذا لم يغزو المسلمين في دينهم، ومن هنا وجد ما يسمى بالغزو الفكري، وهو أشد خطرا من الغزو العسكري والاستعمار، فإن الاستعمار احتلال للبلاد يزال يوما بالقوة وبجمع كلمة وإحياء شعيرة الجهاد. أما إذا تفسد التفكير وصار الناس في شك من دينهم وانتحلوا ما يسمى بالعلمانية أو ما أشبه ذلك من المصطلحات، فقد ذابوا في بوتقة الفكر الأجنبي والعبودية والمذلة والتوعية الأجانب، وذلك ما يبث عليه الأجانب من المسلمين، يعني تحولوا عن قيامهم عند عصر الحسن. خلاص الله يجزيك الخير، تلف نفسك قبل من منكم. فرأوا لتثبيت وجودهم في بلاد الإسلام أن يشككوا المسلمين في دينهم، فشنوا حملات شنيعة على القرآن وعلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أحكام الشريعة وعلى اللغة العربية، ولا تركوا شيئا إلا تهجموا عليه. فنهض علماء الإسلام ودعاته إلى الإسلام لإقامة الحجة والمناقشة، وكان طبيعيا أن ينطلق الكل من القرآن لأن فيه الحجة البالغة والدامغة. ومن هنا جاءت تفاسير المعاصرين فيها توجها نحو إثبات ودوان إعجاز القرآن، وكان من أسهل ذلك أن نعتنى بإعجاز القرآن العلمي مقابل عجز الكتب السابقة التي بين اليهود والنصارى عن موقف العلم لأنها دخلها الدخيل. أما القرآن فهو محفوظ بحفظ الله وكفالته، لا يدخل شيء. ولهذا فإنه صمد أمام تغيرات العلوم وتقدمات الأفكار والاختراعات، بل زادت قوته وعجازه وظهرت عجازة جديدة ما كانت تعرف من قبل. وهنا كان ينبغي النظر في تأثر العلماء المعاصرين لتلك الفترة، فترة سيطرة الغرب على الشرق، والذي جعل الله أهل العلم والفكر يخضع للأجانب ويخضع فهم القرآن لهذه المقاييس المادية. كان القرن 19 عصر الإلحاد في أوروبا، وكان نتيجة ورد فعل لضغط الكنيسة وحربها للعلم والعلماء. دخل القرن 20 بسنة 1900، وقد بدأت معالم الغيب تظهر وتلوح في آفاق العلماء، لا سيما لما اكتشفت الجراثيم والأشياء الخفية، واكتشفت أحوال النجوم وأسرارها وخفاياها. فكان فيها دلائل عجيبة للباحثين قرر الإيمان في قلوبهم نتيجة تقدم البحوث العلمية المادية. ومن هنا ما أزور الشيخ محمد عبده وأقرانه تأثرهم ومحاولته إخضاع عالم الغيب إلى مقاييس المادة. بعض أخواني وأحبابي كتب مقالة وأطلعني على بحث يكفر فيه محمد عبده رشيد زضو فينا وفلان وفلان. قلت له هؤلاء أئمة عند الشباب المثقف، فإذا قلت لهم إنهم كفار أورثتهم شك في الدين من أوله إلى آخره. لكن يا أخي قل هؤلاء منبهرون، كمن يكون في مكان مظلم ويطلع في وسط النهار في الصهر إلى قارعة الطريق حيث الشمس ساطعة أو بالعكس، فينبهر ولا يبصر كما يجب. تقدم العلم أنهى المشكلة وأثبت حقيقة ما قررته أئمة السنة والجماعة من قديم الزمان، وهذا من دلائل إعجاز القرآن والسنة من جهة، ودلائل ترجيح بل أن مثل أهل السنة هو الصواب والحق، وهو الذي ندين به ونؤمن به. اللهم علمنا زدنا علما. تفضل.
قال شيخنا حفظه الله تعالى الفصل الحادي عشر التفسير في العصر الحديث.
في ظل الانبهار آخر صفحة.
نعم. لكن في ظل الانبهار والدهشة لتفوق الأجنبي جاءت بحوث عدد من العلماء والمفكرين الإسلاميين متأثرة بمناهج الأجانب ومفاهيمهم المادية البحتة، وظهر أثر ذلك واضحا في تفسير عدد منهم مما يتعارض مع الأدلة ومناهج التفسير.
تفسير محمد عبده، تفسير منار، تفسير مراغي، طوء هاي فيها تأويلات عجيبة ذكرت بعض منها. تفضل.
نعم. ومن ذلك إنكار بعضهم المعجزات الحسية وتأويل الآيات الواردة فيها تأويلا بعيدا متكلفا، مثل تأويل الإسراء على أنه كان بالمنام أو بالروح فقط، مصادما صريح الآية والأحاديث المتواترة. وكذلك إنكار خلق آدم وتأويل قصته، حتى فسر بعضهم قوله تعالى خلقكم من نفس واحدة أن المراد خلق العرب من إسماعيل عليه السلام، جاهلا أو متجاهلا.
نعم.
شيخ أحمد
المراغي صاحب التفسير.
نعم.
إلى عجائب التفسير، فنظرهم بما كانوا منبهرين وخايفين على الناس أنهم يفتنوا، فبدأوا يوجهوا القرآن إلى ما يزعم حقائق علمية، وما كانت حقائق علمية في الواقع. لذلك قلنا التفسير العلمي شرطه أن ينسجم مع التفسير، مع قواعد التفسير وشروط التفسير الموضوعية المعروفة، وإلا كان عبثا وتكلف العلم يتغير حقائق ما يسمى حقائق علمية نسبية، معظمه نسبية قابل للتغيير والتبديل. فلا مثلا اللي يفسر العادية قرآن بالسحب وتحتك بعضها فتلمع البرق وتصوح. ظهر انه البرق مو نتيجة احتكاك السحب بعض البعض، هاي نظرية قديمة، وإنه هو نتيجة شحنات كهربائية تحتك تصطدم وتوقد بعضها البعض فيؤدي ذلك إلى تقاطر البخار المعلق في الغيوم وإلى البرق والرعد، فتغيرت النظرية وبالتالي تغيرت مفهوم الآية اللي يفسر به هذا الرجل، صار غلطا. تفضل.
جاهلا أو متجاهلا إجماع المفسرين وأن العرب ليسوا كلهم من إسماعيل،
في العرب العربي ليسوا من إسماعيل، قحطانيين عدا قحطانيين ليسوا منها من نسل إسماعيل، العرب المستعربي هم من نسل سيدنا إسماعيل. في خلط عظيم. نعم.
ومن ذلك تأويل الملائكة بالخاصة في المخلوق،
هذا محمد عبد الله يرحمه،
وهو كما قال الشيخ محمد عبده أن هذا النمو في النبات لم يكن إلا بروح خاص نفخه الله في البذرة فكانت به هذه الحياة المخصوصة، وكذلك يقال في الحيوان والإنسان. وفسر الناس كلامه ذلك بأنه أراد قوى الطبيعة، وانتشر في أوساط كثيرة آنذاك، وهو خطأ في العلم وفي الفهم أيضا، ولا ينسجم مع الإيمان بالوحي والنبوات. ثم علق شيخنا حفظه الله بقوله، انظر كلام الشيخ محمد عبد مطولا بتمامه في تفسيره الأول الصحيفة 67 بعد 268، لكنه نفى أن يكون هذا هو مراده، وبين أن مراده هو أنها قوى أو أرواح منبثة فيما حولك وما بين يديك وما خلفك، وأن الله ذكرها لك بما يعرفها سلفك. قال شيخنا، لكن يظل هذا التأويل غير مقبول لمخالفته أوصاف الملائكة وأعمالهم الواردة في الكتاب والسنة. قال شيخنا، وراح بعضهم يفسر الآيات القرآنية على أي شيء يسمعه من المكتشفات العلمية دون تثبت من صحة الاكتشاف، فضلا عن فهم حقيقته وطبيعته، ودون تقيد بأصول علم التفسير التي لا يجوز الإخلال بها، حتى ظهر تفسير ضخم للقرآن كله هو الجواهر في تفسير القرآن للشيخ طنطاوي جوهري، يعج بالطامات في أمور العلم والجموح العجيب في تفسير القرآن، حتى نجده يفسر الآيات التي تذكر إحياء الموتى في سورة البقرة فيجعلها أصلا في علم تحضير الأرواح، وأنه استخرج منها بزعمه حتى يقول والمسلمون يؤمنون بها، حتى ظهر علم الأرواح بأمريكا أولا ثم بسائر أوروبا ثانيا.
خرافة، لأن الروح المطلوبة إن كانت من أهل السعادة ما راح تجي لعنده وتنأسر له، وإن كان أهل شقاوة في سجود مسجون إنما هي أرواح الجن تقلد أصوات وأحوال المال المطلوب ليلة كثيرة، ما إذا تتعدى محضر الأرواح طبع الله يعزونه في نفسه أو جوارحه أو ولده أو شيء عزيز عليه لا يسلم، فتعطي الأرواح خرافة. صار كنا في المدرسة طلاب كان لهم درجة وصالة لكن العلماء الفضلاء الله يجزيهم عنا الخير حذر الناس من هذا وقال هذا كذب وعبس من الشياطين والجن بهؤلاء المستحضرين، لذلك إذا طلب منهم يحضروا روح رجل من الأولياء الصالحين الكبار أبعد، ولك هذا ما بيجي، لماذا؟ لأن الشياطين محجوزون عن تلبس شخصيته. نعم.
وفي الحروف المقطعة أول سورة آل عمران ألف لام ميم يعقد بحثا طويلا عنوانه الأسرار الكيميائية في الحروف الهجائية، أتى فيه بما يبعد عن العلم وعن فطرة العقل كذلك. ولا نزال نوافي بمثل ولا نزال نوافى بمثل تكلفاته هذه في عصرنا هذا. نحن نقدر حرص الكاتبين على إظهار إعجاز القرآن والنهوض بالمسلمين في مدارج الرقي، لكنهم أخطأوا الطريق، فليس الطريق إلى ذلك بمخالفة العلم في درسه ولا القرآن في أصول بحثه. وقد ظهرت ردود ومناقشات حول هذه القضايا كلها، لكن لم يظهر تفسير كامل ملتزم بمنهج التفسير في ذلك الوقت يتضمن التفسير الصحيح بل في هذه الآيات الكثيرة. حتى إذا كان الربع الأخير من القرن الرابع عشر نشطت الدراسات القرآنية نشاطا عظيما، وظهرت دراسات تفسيرية لبعض السور أو الجوانب، كما ظهرت تفاسير متنوعة ذات مناهج مبتكرة متعددة فيها تجديد في عرض معاني كتاب الله، يعتمد أصول التفسير ويعول على المصادر القديمة ويلائم حاجة القارئ المعاصر في ضوء استقرار الحقائق العلمية وانجلاء الغبار عن أخطاء السابقين. وإن كان بعضهم تأثر بأخطاء السابقين، لكن الجملة يعتمد عليها. وأهم أنواع التفسير المعاصرة ما يلي:
التعريف إجمالي، تعريف تفصيل يحتاج إلى كتاب. التعريف اللي وضعناه في هذا الكتاب التفسير المعاصر إجمالي، مهم جدا، تفصيل يحتاج إلى كتاب. لكن إذا أخذت هذه الأفكار التي وضعتها وأنا طبقتموها تكونون في مأمن من الانزلاق وراء المعاصرين. يعني مثلا تفسير معاصر لآيات الأحكام، الصفحة اللي على اليمين يقرر الجملة خبرية ولا اسمية، يقول لا خبرية، بيجي في الصفحة اللي مقابلة وهو يفسرها على أنها فعلية وهي معنى الأمر، فاختلف من صفحة لصفحة ما في مسافة بينه. لذلك كنت لاحظه في التفاسير المعاصرة الانسجام مع القرآن، انسجام المفسر مع نفسه، انسجام المفسر مع نفسه. تفضل.
قلتم: وأهم أنواع التفسير المعاصرة ما يلي: الأول التفسير المنهجي، ومن أشهر كتبه المتداولة التفسير الواضح للدكتور الشيخ محمد محمود حجازي
رحمه الله. هذا التلمست عليه وأنا طالب في الشرعية، قرأته وسجلته لي ثم اقتنيته كاملا واحتفظ به له في نفسي معاني، وإن كان في بعض الأشياء نختلف معه مو مشكلة، لكن إجمالا تفسير سنة وجماعة ما في شطحات ولا شذوذات عن السنة والجماعة رحمه الله وأجزله ثبته، وله فضل على التفسير اللي هو على المناسبات في كتابه الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم. هذا كتاب جليل جدا، أوصي أن تقرأوه وتبنوا عليه.
اللي سيدنا الشيخ محمد
محمود
حجازي؟
اي نعم.
اسمه ايه
مولانا؟ الوحدة الموضوعية في القرآن أو نحو هذا التسمية. تفضل.
وطريقة هذا التفسير أنه يتبع أصول التفسير وخطواته عند العلماء، لكنه ينظم هذه الخطوات في فقرات منفصلة هكذا: أسباب النزول، مناسبة الآية لما قبلها، المفردات اللغوية، الإعراب وأثره في المعنى، البلاغة، المعنى العام، ثم ما يستنبط من النص من الفوائد، مع مراعاة سلاسة الأسلوب ووضوحه، ومزج فيه التفسير بالمعاني العلمية والتوجيهات الاجتماعية والاستنباطات. لكن المؤلف كثيرا ما يخالف ما عليه الجمهور، دون أن ينظر دون أن يظهر دون أن يظهر دون أن يظهر مبرر لعمله ذلك. وعلى كل فالكتاب هام وسهل لعامة القراء ومفيد يلائم بث روح النهوض في المسلم وإيقاظ وعيه للعلوم والثقافات. قلتم في الهامش: مثل تفسيره النازعات بالكواكب خلافا للجمهور وخلافا لظاهر قوله تعالى فالمدبرات أمرا، ومثل تفسيره العشار عطلت السحاب وتعطيلها منعها من حمل الماء، وقيل هي النياق أتى على حملها عشرة أشهر، فعبر بقيل عن التفسير الذي هو ظاهر اللغة ورأي أكثر الناس ولم يبين سبب اختياره، مع أنه لا إشكال على المعنى الظاهر لأنه يشير إلى اشتغال الناس بداهية القيامة عن أنفس أموالهم، وكانت العشار أعز أموال العرب عليهم. الثاني: التفسير الأدبي الاجتماعي.
تفضل جنبك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا تفسير للقرآن. نعم تفضل.
قلتم حفظكم الله: التفسير الثاني التفسير الأدبي والاجتماعي، وهو تفسير يبرز إعجاز القرآن ويعتمد في عرض معانيه على الأسلوب الأدبي الجذاب ليصل إلى القارئ بما يريد من التأثير والتوجيه. وقد لفت هذا التفسير الوحيد إليه الأنظار لأنه استطاع أن يملك ناصية البيان الأدبي في عرض المعاني وناصية الذوق الأدبي في فهم أسرار إعجاز القرآن. ثم في المنطق المعاصر الذي عني به، وهو إبراز إعجاز القرآن في فن التصوير، حتى استطاع أن ينال الاعتراف به والإعجاب، إذ سبق وبادر لإثبات إعجاز القرآن وفق مقياس أدبي فني حديث، وهو فن التصوير. وإن يقدم تفسيرا كلاما للقرآن وإن يقدم تفسيرا كاملا للقرآن يبرز فيه مصداق هذه النظرية.
زي السيد سابق كده يقصد، الشيخ سيد قطب أقصد، فن التصوير، فن التصوير يقصد به كتاب الشيخ سيد قطب.
ظلال هناك شر ظلال ما في غيره.
لو التصوير الفني في القرآن الكريم كتاب.
طبعا.
الثالث: التفسير العلمي، هو التفسير الذي يجتهد في استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفية من القرآن الكريم. وقد أخذ هذا النوع من التفسير اهتماما عظيما لدى المثقفين في الآونة الأخيرة، وذلك لما كشف عنه تقدم العلم من إعجاز القرآن وتصديقه الحقائق العلمية، على حين قضى تقدم العلم بالبطلان على التراث الديني لدى الأمم الأخرى. وزاد ذلك الاهتمام ضعف ملكة الدارسين الأدبية، فضلا عن أن القسم الأعظم من المسلمين ليسوا من العرب، لكن وقع من بعض الكاتبين غلو وجنوح في هذا التفسير مما سبق أن حذرنا منه وأوضحناه بالأمثلة، وأتينا في بحث الكون في القرآن على تفاصيل وشروط يجب أن تتبع في هذا التفسير. ومما يذكر من المؤلفات في هذا الباب دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة للدكتور موريس بوكاي، وآيات الله في الآفاق للأستاذ الشيخ محمد وفا أميري.
الرابع
التفسير العام وهو تفسير يعرض مقاصد الآية ومعانيها دون دخول في تفاصيل المفردات وجزئيات المعنى. وقد احتل هذا التفسير مكانة كبيرة في الأوساط العامة، وأصبح عمدة في الخطب والمقالات والأحاديث والبحوث الإسلامية الثقافية، لكن كثر دخول من ليس من أهل التفسير فيه، وكثر الخطأ فيه، حتى ربما أدخل الكثيرون في تفسير الآية أشياء لا علاقة لها بالآية، فضلا عما هو أشد من ذلك. والذي يجب أن يتنبه له كل باحث أو محاضر أو خطيب أو داعية أن يعلم أنه مطالب بمراعاة أصول التفسير وقواعده، ليكون ما يعرضه على الناس من التفسير العام حصيلة دراسة مبنية على المنهج السليم، فيحوذ أجر المبلغين لكتاب الله تعالى وعلومه، وينجو من الوعيد الشديد الذي عرفناه في من تكلم في القرآن برأيه. ولعل أهم ما صنف كتفسير في هذا النوع تفسير القرآن الكريم لفضيلة أستاذنا الشيخ محمود شلتوت رحمه الله تعالى، شيخ الأزهر الأسبق، وشمل فيه الأجزاء العشر الأولى فقط.
ربنا يسر ويكمله.
آمين يا رب. نفس المنهج
في نفس منفصل منفرد على الأخير رحمه الله بهذه الطريقة. تفضل.
الخامس التفسير الموضوعي، وهو تفسير يدرس القضايا بحسب دلالة الآيات القرآنية في القرآن كله أو بحسب مقصد سورة منه. وقد عني المعاصرون بالتفسير الموضوعي لملائمته حاجة العصر ودراسة القضايا الحديثة. ومن الكتب الهامة المفيدة فيه كتابا: هدي القرآن إلى الحجة والبرهان، وهدي القرآن إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان، كلاهما لفضيلة أستاذنا الشيخ عبد الله سراج الدين. وكتاب نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن للدكتور حسن ضياء الدين عتر
شقيقي رحمه الله ورحمه شيخنا شيخ الله وشيخنا أجمعين.
وهكذا جاءت جهود المعاصرين بأساليب مبتكرة في التفسير تلبي حاجة العصر وتبرز إعجاز القرآن في أسلوبه ومضمونه وفي هدايته، وخصوصا تلك التي التزمت منهج التفسير الذي قرره العلماء.
اللهم
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون.